بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
في الواقع أن المناهج التي يمكن أن تثبت لدراسة ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي مناهج عدة، وأهم هذه المناهج التي يمكن أن نركز الضوء عليها هي المناهج الثلاث التي يمكن أن تعيننا على الوقوف على ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لإثبات هذه الولادة المباركة. المنهج الأول هو المنهج الحديثي. طبعا هذا المنهج منهج نصي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام، بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبشر بوجودي أو بولادتي يعني حفيدة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كما هو بشر ب يعني ولادتي الأئمة الذين هم سيكونون بعد النبي صلى الله عليه وآله بعد علي عليه السلام، وهذا هو الإعجاز الغيبي الذي عرف به النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هناك أحاديث أيضا ركزت على حقيقة الإمام المهدي أو على قضية الإمام المهدي فقط من التراث النبوي، من النصوص النبوية، وهو أعجب شيء يعني نجده في هذا التراث النبوي العظيم، أن النبي صلى الله عليه وآله يضخ هذه الأحاديث حتى أحصيت يعني من السنة والشيعة 6000 حديث وحدها، وهذا أكبر رقم وأكبر نسبة يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله عن مسألة من المسائل، وهي أهم مسألة مما يشير إلى أهميتها وعظمها عند النبي صلى الله عليه وآله. لذلك حينما يشير الرواة إلى أن هناك ورد حديث 6000 حديث، ومن الغريب أقول ومن العجيب ومن الأعجب أن نجد أن أحاديث أهل السنة أكثر من أحاديث الشيعة، بحيث أن أحاديث السنة أحصيت 4000 حديث من 6000، 4000 حديث، وأحاديث الشيعة الإمامية أحصيت 2000 حديث، 2000 حديث إلى 4000 حديث، نسبة فارق كبير. لكن حينما نجد أن بعض الوهابية أو أن الوهابية يشهرون بالإمامية بأن هذه مقولة الشيعة وحدهم، هذا مما يضحك الثكلى حقيقة، يعني أنه أن الأحاديث إما هم لم يقرأوا، وهم كما هو معروف أنهم لم يقرأوا الأحاديث النبوية، وإما أنهم يتغاضون عن الحقيقة ويعاندون ويجادلون في مسألة يعني هي حقيقة أصبحت بديهية من البديهيات، بديهية حقيقة. هذا من ناحية الأحاديث، فضلا عن أحاديث الأئمة عليه السلام، يعني ما من إمام إلا وذكر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، واقتصت السيدة الزهراء عليه السلام بأحاديث كثيرة، لا نريد أن نسلسل هذه الأحاديث، لكنه كل إمام كان له كم غزير حقيقة من الأحاديث. طبعا هذه بالمناسبة 6 أحاديث فقط عن النبي صلى الله عليه وآله، 6000 حديث من النبي صلى الله عليه وآله عن النبي، وعن الأئمة عليه السلام حديث أخرى، يعني نحن نركز على الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله بأنها 6000. إذن المساحة الحديثية الواسعة المنظومة هذه النصية حقيقة أعطى زخما لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذا المنهج الأول، نشير إلى المناهج هذه سريعا، يعني لا نريد أن نفصل فيها، ولعل هناك فرصة حتى نفصل فيما بعد إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، وإن كنا أحياء ووفقنا لذلك. المنهج الآخر هو المنهج العقلي حقيقة. المنهج العقلي هو حينما يعني نجد أن هناك منهجا نصيا وأن هناك منظومة نصية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام وآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك لا نحتاج إلى الإثبات العقلي. ولكن هذه المسألة العقلية حتى قد يعني تنفع لأولئك الذين لا يؤمنون بحديث النبي صلى الله عليه وآله،
يحكمون العقل،
يحكمون العقل. لذا نقول أن المنهج العقلي ينقسم إلى عدة أقسام على أساس الإمكان الذي يفترضه العقل. هناك إمكان ممكن أن يكون هذا الإمكان يعني من ضمن الحالة العقلية أو من ضمن المساحة العقلية وما سعى إليه العقل حينما يقسم الإمكان إلى إمكان علمي. الإمكان العلمي بالتأكيد أن الإمكان العلمي هو حالة يعني متعارفة أنه بعض القضايا أو كثير من القضايا إذا كانت هناك إمكانية علمية في تحقيقها فلا يمنع العقل من ذلك. يعني مثلا كثير من القضايا التي أثبتت وجودها من الناحية العلمية، مثلا صعود الإنسان إلى الفضاء، هذه حالة يعني إمكانية علمية حققت بعد ذلك، يعني كان هناك فرضيات في إمكانية وصول الإنسان إلى إلى إلى
يعني
الكون،
الخيال
إلى الكون إلى هذا ليس فقط نعم الخيال العلمي هذا شيء، ولكنه أن القرآن كان يدعو إلى ذلك، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إلى أقطار السماوات والأرض لا تنفذوا إلا بسلطان، تنفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. يعني هناك تشجيع على ذلك، أمر في البحث العلمي، فانفذوا لكن لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذوا إلا بسلطان. إذن هذا الإمكان العلمي كان موجودا منذ النزول القرآن الكريم، منذ البعثة النبوية، وحتى حقق في يعني في أواسط أو في أواخر القرن الماضي، يعني في السبعينات بدأت محاولات، يعني في أوائل السبعينات بدأت محاولات الإمكان العملي الذي بإمكان الإنسان أن يصل إلى القمر. هذا هو الإمكان العملي. إذن هناك إمكان علمي تحققه النظريات والفرضيات العلمية، ولكنه لم يتحقق على المستوى العلمي العملي. لذا نجد مثلا على مستوى يعني ولادة الإمام المهدي عجل الله رجاء الشريف وطول عمره المبارك، يعني منذ أن ولد بعد الإمام الحسن العسكري عليه السلام في 255 أو 256 بحسب الروايات، والتفاوت القليل يعني عند بعض المؤرخين بالأشهر حقيقة، نجد أن الإمام عجل الله رجاء الشريف عاش هذه الفترة حتى يومنا هذا. فإذا هناك إمكانية علمية، بمعنى أن هذه الإمكانية العلمية لا تتعارض مع العقل، يعني ممكن أن تكون الخلايا خلايا الإنسان مهيئة لأن تعيش في ظروف ضمن ظروف ظروف واضحة المعالم، ظروف بيئية تشجع هذه الخلايا على الإبقاء وعلى عدم الهلاك، يعني عدم انحلالها وعدم هلاكها وعدم نفاذها، لذلك تبقى هذه الخلايا مقاومة لهذه الظروف البيئية لهذه الظروف الطبيعية. معنى ذلك أن الهرم أو الشيخوخة حينما تصيب الإنسان تصيب الخلايا، هذه الخلايا يعني هي لا تستطيع أن تقاوم، تقاوم لفترة ما لمثلا أقصاه 100 سنة، ما بعد 100 سنة لا يمكن أن تقاوم.
نعم.
لماذا؟ هل أن الخلية هي بذاتها هي لا تستطيع المقاومة، أو أن ظروف أن هناك ظروف طبيعية بيئية فرضت على هذه الخلايا بحيث أنها لا تستطيع أن تقاوم؟ لذلك حينما نحلل مثل هذه الخلايا نجد أن بإمكان هذه الخلايا يعني الخلايا الجسمية ممكن أن تعيش
وفق ظروف معينة
وتقاوم هذه الظروف، تقاوم الظروف الأخرى التي تكون مضادة لها بحيث أنها لا تستطيع أو أنها يمكن أن تقاوم حتى تصل إلى مرحلة من مراحل العمر فوق الطبيعي، فوق المعتاد، يعني فوق المعتاد. إذن هذه الخلايا بإمكانها أن تبقى وأن تقاوم. ولذا أنا أذكر بعض يعني في من القديم كنت يعني أسمع بأحد المستشرقين كان يقول أن الإمام علي عليه السلام حينما كان يدرس حياته هو يعني يدرس حياته من الناحية الطبية والصحية يعني. كان يدرس الفسفجية. كان يقول أن الإمام علي عليه السلام كان هذا الرجل يلتزم بكل الوصايا الصحية. وبإمكان هذه بإمكان هذا الإنسان الذي يقاوم كل المضادات التي قد تؤثر على خلاياه وعلى جسمه وعلى صحته ممكن أن يعيش إلى ما شاء الله إلى أكثر من 1000 عام لولا ضربة عبد الرحمن بن المنجم. هكذا يقول هذا المستشرق، أنا لا أذكر اسمه ولكنه هذا من القديم، كنت أقرأه قديما يعني، أنا كنت في المدرسة وأقرأ هذه بعض الكتابات يعني، كان في بالي أقول أن هذا المستشرق كان يقول حينما يعني هناك إمكان علمي بإمكان هذا الشخص وهو الإمام علي عليه السلام إذا التزم بهذه الموارد الصحية من انضباط في برنامجه الغذائي ممكن أن يعيش إلى أكثر من 1000 عام
فعلا.
وكذلك الأئمة عليهم السلام
الله عليهم نعم،
كذلك لولا الاغتيالات اغتيالات الأمويين والعباسيين وإلى آخره. هذا الإمكان العلمي. أما الإمكان العملي فقد تحقق ذلك، يعني تحقق وجود كثير من الأشخاص عاشوا فترات يعني لا يمكن إحصاء مثل هذه الحالات. يعني هناك حالات ذكرها المؤرخون وأسماءهم واردة من المعمرين في الأرض. أنا أذكر يعني بعض من كتب عن هذا الحقيقة، هذه إحصائية هو المهمة، المعمرون من البشر،
المهدي المنتظر والمعمر.
نعم المهدي المنتظر والمعمر، لكنه هذه الإحصائية، هذه الإحصائية حينما نريد أن نحصي أن هناك عدد لا يمكن يعني حصره، لعل يعني الكاتب المحصي يعني أحصى أكثر من 403 أو أكثر من ذلك. نعم 403 نعم،
حسب الحروف سمحت،
حسب الحروف الأبجدية طبعا، حسب الحروف الأبجدية وصل إلى 430 شخص
معمر
430 شخص. بس يعني يذكر طبعا يذكر، بس أنا راح أبدي من عينة يعني حتى لا أخذ الوقت، أبدأ من 430 فما فوق.
نعم
يقول شخص من بلغاريا ميمي جاسنوفا أو هذه امرأة عاشت 117 سنة في بلغاريا.
نعم
بوكشريان عاشت 117 سنة، أمريكية الجنسية، ولدت في أرمينيا وتوفيت سنة 1997.
نعم
المسس بير عاشت 117 سنة. أيضا هناك يعني مثلا الشيخ أبو نعم الشيخ أبو عبد الله محمد المهدي بن محمد بن خضر الحسن الوزاني الفاسي، يقول هذا كان يعني رجل معروف بالعلم ورجل معروف بالوجاهة، وكان أيضا من المعمرين في تونس.
نعم
في تونس أيضا يعني من الشيخ الأراكي طبعا نحن عاصرناه.
نعم
آية الله الشيخ الأراكي الشيخ محمد علي الأراكي.
نعم.
من علماء يقوم طبعا هو أحد المراجع، أدرك الشيخ عبد الكريم الحائري والشيخ محمد تقي الخونساري والسيد محمد تقي الخونساري وغيرهم. عاش أنا في بالي أكثر من 115 سنة وحضرنا تشيعة رضوان الله عليه. أيضا من البرازيل يقول هذه المرأة عاشت ماريا دوكار عاشت 127 سنة. ماري لويس عاش 117 سنة. من تشيكوسلوفاكيا أيضا ماري بيرنا عاشت 111 سنة. هذا طبعا من المغرب أيضا عاش الحاج محمد المقري عاش 112 سنة. هذه طبعا هذه أرقام كل صغيرة يعني حينما كلما توغلنا يعني إلى الماضي نجد أنه مثلا
أكثر من 200 سنة.
نعم مثلا هنا يذكر عطوة موسى يقول توفي عن عمر يناهز 153 سنة، أكبر معمر في الدنيا في هذا العام يعني عام 98 هو وصياد مصري من مصر عاش 153 سنة، يعني يعيش في محافظة الفيوم شمال غرب القاهرة. أيضا شخص هو علي بن عبد الله في يعني في قطر هذا الرجل وعمره 150 عام يعني لعل في، وهذه طبعا صحيفة من صحف مصرية يعني تذكر صحيفة الأخبار المصرية وجريدة النهار. أيضا السيد علي الفريدني هو رجل يعني كبير سن ومعمر عاش 155 سنة. يقول يعني التقارير الطبية تتحدث عن قوته وعن عدم يعني إصابته بأي مرض 155 سنة.
نعم.
يعني هؤلاء يعني عاصرناهم لعله احنا ونحن لم ننتبه في هذا في هذا في هذا العصر يعني. علي كوتاهي وهذا الرجل يقول عاش 185 سنة 185 سنة. أيضا هناك أشخاص يعني مثلا شير علي هذا في أذربيجان رجل أذربيجاني في الاتحاد السوفيتي عاش 168 سنة وهكذا يعني أكو هناك وزارات الصحة لهذه الدول كلها تشد يعني
إحصائيات
تشير إلى هذه الإحصائيات أنهم عاشوا أكثر. على كل حال هذه إحصائيات عجيبة يعني من أراد أن يطلع على هذا المؤلف حقيقة رجل جزاه الله خير الجزاء. هو فقط أحصى فقط أحصى يعني لا يقدم دليل ولا قلت ولا
نعم.
يقول هذه أمامكم
إحصائيات هذه موثقة من مؤسسات
نعم
ومراكز صحية
من وزارات الصحة العالمية يعني استقصاها من وزارات الصحة العالمية ومن صحف عالمية أيضا هي تشير. هذا الكتاب طبعا الأخوة إذا أرادوا أن يطلعوا عليه والمهدي المنتظر والمعمرون من البشر إبراهيم المنيني. على كل حال هؤلاء يعني هذه إحصائيات مهمة حقيقة. إذن هناك إمكان عملي إمكان عملي ممكن أن يكون هناك يعني من يعمر إلى هذا العمر المديد وهذا العمر الطويل وهؤلاء أناس يعني عاديون يعني ليس هناك حكمة في وجودهم مثلا. إضافة إلى إذا أردنا أن نذكر الخضر عليه السلام وهم يعترفون
نعم
أهل السنة كلهم يعترفون بأن الخضر كان قد عاش الإحصائيات التاريخية تشير إلى أنه أكثر من 5500 سنة عاش لحد الآن عمره أكثر من 5500 سنة.
نعم
شاء الله تعالى أن يجعله يعني حقيقة حجة للإمام الحجة
وهم يعترفون بهم
ويعترفون به
الخضر سلام الله
لا أحد لا يعترف بهذا. وبعضهم يقول الياس أيضا يعني ولذلك هم يختلفون أيهم أكبر الياس أم الخضر يعني 5000 أو أكثر من ذلك بل أكثر من ذلك هم حينما يريدون أن يدفعوا مسألة العمر عن ولي الله وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ولكنهم يثبتون وجود عدو الله تعالى يعني إبليس هذا العمر المديد قبل خلق الدنيا الآن هو عاش ولا زال هو يعيش هكذا. فإذا لابد أن يعني نحقق في هذا الأمر. فإذا الإمكان العملي إمكان يعني لا يمكن التخلي عنه ولابد أن نشير إلى مثل هذه الإحصائيات. هذا الإمكان العملي هناك إمكان منطقي بمعنى أن الإمكان المنطقي أن المنطق لا يعني لا ليس هناك تناقض بين الحالة العلمية والحالة العملية لذلك المنطق لا يمنع من ذلك. وجود الإمام عمر الإمام وهو يعني ما يمكن يعني أن يشكل عليه بعض أهل السنة لا أقول كلهم بعض أهل السنة حينما يشكلون على أنه لا يمكن أن يكون لهذا الشخص لرجل مثلا إمكانية هذا الإبقاء هذا البقاء بقاء العمر المديد. لذلك هو يعني لا يمكن أن نشير إلى تناقض عقلي في هذا. إذن هناك إمكان منطقي فلسفي لوجود الإمام عليه السلام في هذا العمر المديد الطويل. المنهج الآخر الذي يمكن أن يدرس من خلاله يعني في حركة إثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو المنهج التاريخي وهي الروايات التي أشارت إلى يعني ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف من الكتب المعتبرة المعتمدة عند السنة وعند الشيعة عند السنة وعند الشيعة. ولذا نقول أن كثير من أهل السنة اعترفوا بوجود هذا الإمام بوجود هذا الإمام، وامتداد الاثني عشر، سلسلة الاثني عشر من الإمامة امتدت حتى وصلت إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولا زال هو الإمام يعيش وبين ظهرانينا. ولكن البعض يحاول، أنا لا أريد يعني أنا أتشعب الآن كأني أتشعب في هذا البحث، يعني لا أستقر على نقطة واحدة، ولكنه مجمل أقدم مجمل عن هذا المعنى. هؤلاء يقولون لو سلمنا بهذا يعني بولادته، ولكنه ما الفائدة؟ ما الفائدة في أن الإمام يعيش ولكنه ليس مبسوط اليد، ليس مبسوط اليد، وليس له يعني ظهور على في هذا العالم، وليس له تأثير في هذا العالم؟ إذا قلتم أن الإمام إذا كان موجود فلا بد أنه يقيم الحدود، يعني يبين الأحكام، يدرأ المخاطر عن الأمة وهكذا. فإذا كان الإمام موجود فلماذا لم يكن يعني لديه هذه الإمكانيات؟ هكذا هم يشكلون. أنا لذلك أقول البحث متشعب جدا جدا، ولكنه أنا أنتقل من هنا وهنا حتى ألملم شيئا، ثم بعد ذلك إذا شاء الله تعالى نفصل في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. فلذلك هم يقولون أنكم تقولون بأن الإمام لطف، أن الإمام لطف، فإذا كان لطفا فلماذا لم يظهر؟ يعني ما هو فائدة اللطف مع انعدامه؟ نعم. هكذا يقولون. نعم. مثلا هكذا بعضهم يشكل يقول إذا قلتم أنه لطف، لماذا هذا اللطف لم يظهر بين أيدينا أمامنا؟ فما فائدة اللطف مع انعدام اللطف؟ وهذا شيء يعني يناقض شيء. طبعا الإمامية أجابت، بل هي لم تلتفت إلى هذه الإشكالات، لا تريد أن تلتفت إلى هذه الإشكالات. علماء الإمامية كلهم، الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلام الحلي والمحقق وغيرهم، هؤلاء كلهم حتى عصرنا هذا، قالوا أن اللطف لا يعني أن يكون الإمام موجودا مبسوط اليد، إنما الإمام هاديا فقط. يعني وجود الإمام هي هداية الأمة، وليس شرط أن يكون الإمام مثلا داعيا إلى الهداية بالقوة والإلجاء، أن يلجئهم يلجئ الناس إلى القوة بالقوة حتى يؤمنوا. يعني هكذا نقول أن اللطف معناه هو أن يقرب الإمام، يقرب الناس أو يقرب المكلفين إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. كيف يقربهم إلى الطاعة؟ كيف يبعدهم إلى المعصية؟ كيف؟ بالتأكيد أنه بإذن الله تعالى يهديهم، يبين لهم الأحكام، يبين لهم الحلال والحرام، يبين لهم هذا الطريق، هذا الطريق لا تسلكوه لأنه فيه من المخاطر حتى يوصلكم. نعم. إلى العقاب، إلى يعني عقوبة الله تعالى. هذا الطريق هو الطريق الأسلم الذي يوصلكم إلى الجنة، إلى رضا الله تعالى، إلى ثوابه، أكثر من هذا ليس. ولذلك نقول أن الأنبياء إذا قلنا أنهم هم لطف، يعني بعثتهم لطف، وجودهم لطف، كانوا كلهم غير مبسوطي اليد، كلهم لا يحكمون، بل كلهم مطاردون، خائفون، مشردون، مقتولون، محاربون، مكذبون، يقولون عنهم ساحر، كذاب، كذا كذا إلى آخره. عدا سليمان، نبي الله سليمان عليه السلام، شاء الله تعالى أن يجعل هذا النبي انموذجا للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني بسط له اليد، حكم بقعة، وإن كان بعض العلماء يقولون حكم المشرق والمغرب، حكم المشرق والمغرب بالولاية التكوينية. نعم، بالولاية التكوينية، لأنه كان مهيئا لأن يسيطر على الجن والإنس والشياطين والحيوانات، كل ما خلق الله تعالى ينفذ عليه أمره بالولاية التكوينية. وهذه ما قدمها القرآن الكريم، قدم انموذج لحكم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بمعنى أن هناك بالإمكان أن يكون هناك إنسان مبسوط اليد على العالم كله بإذن الله تعالى، بالولاية التكوينية، بالمعجز، بالغيب. لذلك نقول أن كل الأنبياء هم ليسوا مبسوطي اليد، إذا كانوا غير مبسوطين اليد وغير يعني مهيئ يعني غير مؤثرين في المجتمع من القوة ومن الحكم ومن إقامة الحدود ومن إقامة الأحكام ومن عدم يعني منع يعني أن يعتدي أحد يعني عدم بسط العدل، لا يستطيعون بسط العدل إلا بالهداية وليس بالقوة. إذن هؤلاء لطف أو لا؟ إذا قلنا أنهم لطف نعم، إذا قلنا أنهم لطف فإذا كانوا هم من ألطاف الله تعالى فوجودهم هو لطف، وإذا قلنا أن اللطف لا بد أن يكون ببسط اليد بمعنى أنهم ليسوا هم أنبياء وليسوا هم من ألطاف الله تعالى. لذلك ما يقال عن الأنبياء، ما يقال عن الإمام المهدي عجل الله يقال عن الأنبياء كذلك. إذا قبلتم في الإمام المهدي قولنا لا بد أن تقبلوا في الأنبياء كلهم، كل الأنبياء من آدم حتى النبي صلى الله عليه وآله عدا سليمان، قلنا كلهم طائفون مطاردون. عيسى الله سبحانه وتعالى أنقذه وعرج به إلى السماء، حفظه لمهمة الإمام المهدي عجل الله، لولا لأنه مطاردة اليهود وتكذيب اليهود وشبه لهم حينما أرادوا أو صلبوه شبه لهم في قصة طويلة معروفة. ولذلك أقول أن وجود الإمام عليه السلام هو لطف، سواء كان رأيناه أو لم نره، موجود بيننا أو لم يوجد. وجوده أيضا من وجود الإمام، من فوائد وجود الإمام عليه السلام أنه هو ما ينزل عليه الفيض، هو واسطة الفيض. الفيض الإلهي لا ينزل على أحد إلا عن طريق
الإمام،
عن طريق الإمام، عن طريق سبب إلهي، عن طريق طريق إلهي، يعني عن طريق حبل ممدود بين الأرض والسماء كما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لذلك هذه الفيوضات وهذه الرحمة الهابطة لا تنزل إلا عن طريق الإمام، فالإمام عليه السلام له الإمكانية أن يوزع هذه الرحمة على 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 الأمة، على الإنسانية، على العالم، على الكون، على الخلق كله، ما يرى وما لا يرى، الإنس والجن وغيرهم. لذلك نقول أن وجود الإمام عليه السلام الله سبحانه وتعالى يجعل فيه من الفوائد أنه هو واسطة الفيض، توزيع هذه الفيوضات الرحمانية الإلهية التي لا نعلمها، إضافة إلى ذلك أن الله تعالى يدفع به
البلاء،
يدفع به البلاء. ولذلك حينما يعني نأتي إلى قوله تعالى مثلا وما خلقت الإنس والجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون بالتأكيد، ما هي هذه العبادة وكيف تصل هذه العبادة؟ بألطاف الإمام، بألطاف الحجة، بألطاف النبي أو بألطاف الوصي. فلا بد من أن يكون الإمام هو أفضل من عبد الله تعالى على هذه الأرض،
ولا يكون إلا معصوم بهذه الطريقة.
حسنتم، لا يكون إلا معصوم، بمعنى أن الله تعالى يريد من هذا الخلق، من هذا الكون، من هذا كل ما خلقه يريد العبادة. نحن وغيرنا وغيرنا مهما بذلنا من الجهد في الصلاة في الصوم، طبعا بالمناسبة بعض الناس يتصور أنه هو صلى وهو أفضل من صلى، يقول أنا يعني صليت فأنا غير مطلوب، يعني إذا متت مثلا أنا لا أوصي بصلاة. أقول لهم دائما وأحذرهم وأكرر، أقول أن الصلاة هذه التي نصليها لا تعتقدون أنها هي الصلاة المحققة التي يمكن أن نصل بها إلى الله تعالى 100%. هذه ليست هي الصلاة التي أرادها الله تعالى بكل جزئياتها وشرائطها وتوجهاتنا وإلى آخره، واهتمامنا في أثناء الصلاة وإلى آخره، كل ذلك الصلاة الحقيقية التي يقوم بها الإنسان الحقيقي هو المعصوم فقط. الحج الحقيقي الذي يقوم به الإنسان مكلف هو المعصوم، وهكذا كل العبادات لا يقوم بها إلا المعصوم. لذا الله سبحانه وتعالى حفظ هذه الدنيا لوجود هذا الشخص فقط، لأنه هو الذي يؤدي العبادة الحقيقية إلى الله تعالى فقط.
سبحان الله.
لذلك وجوده سواء كان حاكما أم لم يكن، أو كان محكوما، سواء كان بايعته الأمة، هذه الأمة المقهورة التي لا تعرف الحق من الباطل، أو لم تبايعه فهو إمام، رضيت الأمة أم لم ترضى، النبي صلى الله عليه وآله رغما على قريش صار نبيا، بعث نبيا. قريش كم حاولت أن تمنع النبي صلى الله عليه وآله من هذه الدعوة وكذبته وفعلت ما فعلت، لكنه بقي هو، صار هو النبي، وبقي هو النبي، وبقي أوصياءه أئمة المعصومين عليهم السلام هم الأئمة. فلذلك لا ينفع هذا الإشكال ولا ينفع غيره مما قيل في الإمام عليه السلام أنه لم يولد، وإذا كان مولودا فأين هو، وإذا كان قائدا فلماذا لا يقود أمته، وإذا كان لطفا فلماذا لا يتلطف على الناس، وهكذا من الإشكالات التي لا تصمد بأدنى جواب.
أحسنتم سمعت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. حقيقة سمعت السيد الإشكاليات في هذا الموضوع وهذه يعني حالة الإمام، كون الإمام ولد أو لم يولد، عمر الإمام وما تطرقت إليه سماحتكم، من أين نبدأ حقيقة؟ وأنت قلت يعني البحث يحتاج إلى كثير من الوقت وإلى كثير من الوقفات، لكن سمعت السيد لماذا هذا الترتيب الاثنى عشر في هذه السلسلة؟ لماذا لم يكن الإمام فرضا بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا بعد الإمام علي سلام الله عليه؟ لماذا بعد واقعة كربلاء التي هي الواقعة والفاجعة العظيمة التي حلت بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين؟ لماذا هذا الترتيب وصولا إلى أن يصل بناء الأمر باثنى عشر، 12 إمام، وبالتالي يكون بفارق زمني أيضا عن الأحداث الأولى التي حدثت في زمن النبي والقريبة لزمن النبي أيضا سلام الله عليهم؟
طبعا الله سبحانه وتعالى اصطفى هذه يعني المجموعة الطيبة الطاهرة منذ أن يعني قبل أن يخلق الله تعالى الخلق، وعندنا روايات، وهذه الروايات موجودة هي في عند السنة كما هي عند الشيعة.
نعم
كما هي عند الشيعة أن الله تعالى خلق هذه الأنوار أو خلق أنوارا، فنظر إليها آدم حينما نظر وارتكب الخطيئة، يعني الخطيئة كما هو معروف تفسر يعني عندنا تفسر أنه ترك الأولى، ترك الأولى، وعند غيرنا يفسر بأنه خطأ
والمولوي. نعم وهكذا.
نعم ليس هو مولوي، الأمر إلى آدم ليس مولوي إنما إرشادي.
نعم.
لذلك حينما نظر إلى هذه الأنوار، رفع رأسه ونظر إلى هذه الأنوار، قال الله تعالى توسل بهذه الأنوار، توسل إلي بهذه الأنوار. قال من هم هذه الأنوار؟ من هم؟ قال هذه الأنوار من صلبك يا آدم، هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. هذه موجودة كلها، هذه كلها موجودة، وليس حكي شيعة أو كلام شيعة وإلى آخره. هذا 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 هذه من مبادئ أهل السنة، هذه من مبادئ أهل السنة. ولكن للأسف الشديد أن الضبابية التي يعني على الحقائق التي اليوم نتعامل بها ونتداولها، حقائق تاريخية وحقائق عقائدية وحقائق يعني حقائق عملية، هي بسبب ما أبعد، يعني بسبب ابتعاد هؤلاء الناس عن المطالعة وعن التأمل والتحقق. الآن أنا كلامي هذا كله من كتب أهل السنة، يعني خلاصته كله من أهل كتب أهل السنة. استقل أن البعض يقول ما هي المصادر، أقول أرجع كل هذا الحديث أرجع به إلى كتب أهل السنة، ستجد مثل هذه الروايات موجودة، وما شاء الله
والمكتبات عامرة
موجودة. ولذلك أقول أن في السعودية وفي غيرها من بلدان يعني أقول الحجر الفكري أو المنع الفكري أو الثقافي أو كذا، تمنع مثل هذه الكتب. إذا أردت أن تقرأها فقرأها في أي مكتبة من مكتبات العالم، ستجد ما شاء الله من هذه الأحاديث وهذه الروايات. لذلك أقول حينما تتمعن الأمة في روايات التاريخية وروايات النبي صلى الله عليه وآله، تصغر هذه يعني الفجوة بين السنة والشيعة حقيقة، أنه هذه الفجوة لماذا تكبر وتزداد؟ وإن كان بحمد الله تعالى بالنسبة إلى أهل السنة الواعين هذا غير موجود، لكن أقول حينما نريد أن نقرب فيما بينهم نجد أن هذا التقريب بسبب يعني حينما يكون هناك وضوح في الرؤية، وضوح في التعاطي والتعامل مع الروايات، إذا تبعنا في هذه الروايات نجد أن هناك تقارب كبير. لذلك نجد أن اختيار الأئمة عليهم السلام هو اختيار اصطفائي، الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم. وبالمناسبة هذا لا مدخل له في، يعني ليس له مدخل في الأمة، يعني الأمة لا تتدخل في هذا.
نعم، الله سبحانه وتعالى له الأمر،
له الأمر وحده، للنبي صلى الله عليه وآله له الأمر، ولا الأئمة لهم الأمر، ولا أحد من الناس لهم، لا أهل الحل والعقد ولا أهل الشورى ولا غيرهم لهم الأمر. ولذلك نجد أن كثير من الآيات والروايات تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول الأمر ليس لي، في هذا وامثال الأمر ليس لي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل شيء سد الأبواب. لذلك يعني ابن الجوزي والسيوطي وغيرهم حينما يصلوا إلى هذه الرواية، إلى هذه الآية الكريمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول سد الأبواب في المسجد، حينما سد باب أبي بكر وسد، وإذا أراد الأخوة أن يرجعوا إلى تفسير وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يراجعوا تفسير سيوطي.
نعم
هذا أظهر شيء، إضافة إلى تفسير ابن الجوزي والروايات الكتب الحديثية الأخرى. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا، قال الله سبحانه وتعالى أمرني أن أمرك أن تسد باب أبي بكر بيدك، وباب عمر بيدك، وباب العباس ابن عبد المطلب بيدك، وباب فلان وفلان وفلان بيدك، إلا بابك يا علي. هذا تحدي. ولذلك بدأت هذه الحالة. يذكر السيوطي يقول بعض هؤلاء حرض العباس على أنه يعترض على النبي صلى الله عليه وآله، أنه أنا ابن عبد المطلب،
نعم،
تسد بابي وتترك باب علي. فصعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنا مو بيدي، ليس الأمر بيدي، الأمر كله بيد الله
سبحانه وتعالى.
يعني هذه الحركة سد الأبواب هي بيد الله، فكيف اختيار وصي، كيف اختيار باختيار إمام، كيف اختيار خليفة النبي صلى الله عليه وآله. إذن هو ليس له من الأمر شيء كما صرح القرآن، ليس لك من الأمر شيء، إنما هو الأمر إلينا. ولذلك في بعض الروايات تفسر جابر بن عبد الله الأنصاري حينما يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول ما معنى ليس لك من الأمر شيء؟ الإمام الباقر عليه السلام يقول أراد النبي أن يكون عليا بعده، فقال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، علي لم يكن بعدك، مو ينفي الإمامة، لكنه الأمة، هذه الأمة المغلوبة على أمرها، الأمة الجاهلة، الأمة المنحرفة، الأمة التي تقتل إنسان بريء كما هو اليوم، يعني بالأمس، يعني أشد ما على الأمة حينما يؤسر إنسان ويطاف به في الفلوجة ويصفق وراءه أهل الفلوجة ويؤيدون هذا على هذا، يعني يؤيدون هذا هؤلاء داعش المنحرفة سفاكي الدماء، يصفقون من أجل تشجيعهم على أسر أسير، ثم يشنق بعد يومين، يشنق، أي إنسانية هذه؟ أي دين هذا؟ أي عروبة هذه؟ أي عراقية هذه؟ أي غيرة هذه؟ أي شرف هذا؟ أي شرف هذا؟ أن يؤخذ إنسان شاب يطاف به في الأسواق كما طيف بأهل البيت، أهل بآل الحسين، بعيال الحسين، يطاف بهم في الكوفة ويطاف بهم في الشام ويطاف بهم في كل مكان. اليوم تعاد هذه الحلقة. بنو أمية لم يموتوا ولم ينتهوا، بنو أمية وبنو العباس لا زالوا موجودين. ولذلك تشير الروايات إذا انتهى حكم بنو العباس، البعض بعض البسطاء يقول يعني بني العباس راحوا ينعادون مرة أخرى وتأتي خلفاء من بني العباس,
من العباس
أقول
نعم.
لهم أيها الأخوة انتبهوا انتبهوا, ليس هم بني العباس يرجعون, إنما خط بني العباس لا زال موجودا,
توجههم
إنما وعلاقهم. يزيد بن معاوية لا زال موجود, لا زال موجود في الرمادي, يقتلون تقتل هذه الأنفس, تزهق هذه الأنفس, تسال هذه الدماء بخيانات بسيطة. وأنا أحمل الحكومة, أحمل الحكومة لأنهم لم يفعلوا شيئا أن يقولوا أن هذا الخائن فلان لابد أن يعاقب. من أمن العقوبة أساء الأدب. اليوم الدماء تنزف بسبب هذه الخيانات. شخص شاب يطاف به في الفلوجة ويصفق خلفه ويشجعونه
ويرحبون بهذا,
ويرحبون بهذا. أي 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 أمة هذه؟ أي أمة حينما يقتل يقتل أناس في اليمن يعني لا ذنب لهم سوى أنهم خلاف سياسي لا أكثر ولا أقل, تذهب ضحيته أطفال ونساء وشيوخ وإلى آخره. أي غيرة هذه؟ يقتلون في القطيف في مسجد من المساجد يتعبدون الله, والله يتعبدون الله, لا يتعبدون صنم ولا يتعبدون أحجار. إذا كنتم تؤمنون بالله, إذا كنتم تؤمنون باليوم الآخر, تفجرون أناس. وأنا أقول وأحذر وأشدد أن هناك مشروعا لتصفية الشيعة في السعودية, فعلى الأمة أن تنتبه, على الأمة أن تنتبه. هؤلاء الوهابية وآل سعود يدفعون بهؤلاء على أساس أنهم هم إرهابيون داعش, يقتلون الشيعة ويصفونهم لمشروع طويل الأمد,
فعلا
لمشروع طويل. وأنا أنبههم وأقول هيهات أن يكون أن ينفذ مثل هذا المشروع, ويبقى إن شاء الله شيعة أهل البيت كلهم بإذن الله تعالى أقوياء لا يمكن أن يتنازلوا.
مداخلة يعني يقول أيضا إشارات من القرآن الكريم وروايات أهل البيت بأن غلبة الدين وسيظهر الدين كله على يد الإمام عجل الله فرجه الشريف, لكم تعليق في هذا الشأن سماحة السيد؟
بالتأكيد أن ظهور يعني أمر الله تعالى على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو وعد إلهي ولا بد من أن يتحقق. هذا أمر أخذه الله تعالى على نفسه, يعني لا يمكن أن نشكك في هذا الأمر أبدا. وهذا ليس هو يعني طرح إسلامي بقدر ما هو طرح إنساني. يعني كل الـ يعني الديانات السماوية والديانات الوضعية والأفكار الأخرى كلها أثبتت بأن هناك يوم موعود لا بد أن تتحقق العدالة على هذه الأرض, ولكن الإسلام وبالأخص فكر شيعة أهل البيت عليهم السلام بمواصلتهم مع أهل البيت عليهم السلام حقق هذا الأمر وبينه ووضحه وحرره بأحسن ما يكون. لذلك أعتقد أن الإنسانية كلها بطروحاتها إذا استطاعت أن ترجع إلى طروحة أهل البيت عليهم السلام ستحقق ما تريد, لأنها هي طرحت هذا المعنى, طرحت مسألة المهدي الموعود, وطرحت يعني المنهج المنقذ المخلص المصلح العالمي لا بد أن يتحقق في كل يعني الدراسات الوضعية وفي كل البرامج الوضعية التي وضعت حتى في الديانات السماوية. هذا أمر مسلم وبديهي ولا يمكن التراجع.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ منذر من ديالى يسأل عن أسباب التي أدت إلى هذه الغيبة الطويلة للإمام, هل هي بأمر الله سبحانه وتعالى أم أن هناك سبب من أعمال البشر وأعمال أعمالنا بهذه الغيبة أثرت غيبته سلام الله عليه؟
طبعا الأسباب لا يمكن أن نقف عندها, يعني العلل علة غيبة الإمام لا يمكن الوقوف عندها أبدا. نعم حكمة الغيبة ممكن أن تكون حكمة الغيبة بسبب الخوف, حكمة وليس
خوف الإمام,
خوف الإمام من الظالمين, خوف الإمام من القتل. أيضا انتشار الظلم, هذا الانتشار الواسع بين الناس في كل مكان, هذا بالحقيقة أنه لا يمكن لأي مصلح أن يحقق إصلاحه وأن يحقق برنامجه ما لم تتحقق وتتوفر الشروط الشروط التي ممكن أن يستفيد منها المصلح لتحقيق رسالته وبرنامجه الإصلاحي. لذلك هناك عدة أسباب يعني ترجع للقائد للإمام وترجع للأمة للقاعدة. من الأسباب التي هي يعني حكمة الغيبة الراجعة للأمة هي ممكن أن تكون منها كما طرحت الروايات وكما حللها كثير من العلماء هو عدم وصول الأمة إلى الكمال، يعني استيعاب هذه الأطروحة. هذه الأطروحة أطروحة كبرى، أطروحة لا يمكن يعني هضمها بسهولة ما لم تتكامل الأمة وتترقى. وهذا لا ينافي بين أن ينتشر العدل الظلم، ينتشر الجور، ينتشر القتل، ينتشر الخوف، ينتشر الجهل، تنتشر الأفكار المنحرفة، الثقافات المنحرفة، وبين أن تكون الأمة الواعية التي تكون هي سندا للإمام وناصرة للإمام أن تتكامل. لذلك الكلام أن الأمة لم تتكامل يعني الذين ينتصرون للإمام عليه السلام. وهذه هي بعض الحكم. وأما العلل فلا يمكن الوقوف، بل نهينا عن البحث عنها، ما هي علة غيبة الإمام، أو الأمر إلى الله تعالى.
الله سبحانه وتعالى. أحسنتم سمحت السيد. الأخت أم زينب من الديوانية تسأل: هل يتوخى أو يتوخى في الوكيل عن الإمام بصفات معينة، العلمية، الثقافة، الفكر وما شاكل ذلك من أمور، طبعا بالتأكيد الورع والأمور المتعلقة بما يتعلق بالمرجع أيضا ربما هنا أيضا؟
طبعا مواصفات السفارة، مواصفات السفير، سفير الإمام عليه السلام، هي ليست العلم، ليس العلم، إنما العلم هو بعض الشرائط، وليس شرط أن يكون أعلم الموجودين، لأنه خصوصية السفارة يعني ليست مرجعية دينية، إنما هو اتصال وارتباط بالإمام عليه السلام. يعني الإمام موجود في الغيبة الصغرى، الإمام موجود، الإمام الأحكام تؤخذ من الإمام، رجوع الأمة للإمام لكنه عن طريق هذا السفير. فإذا مسألة العلم يعني مناط العلم هو ليس وحده كافيا، إنما تشير كثير من الروايات إلى أن التسليم الذي يمتاز به السفير هو أكثر وأكبر وأعظم من العلم الذي يعني يحققه هذا الشخص. لذلك هناك من هو أعلم من هذا السفير، مثل جعفر بن منتل، هو أعلم كما تشير الرواية، هو أعلم من الحسين بن روح، لكنه اختير الحسين بن روح لأنه صاحب المهام، يعني صاحب المهام الصعبة الذي يمكن أن ينفذ هذه المهام الحسين بن روح دون غيره. فالمسألة هي ليست مسألة يعني هي حالة يعني نعبر عنها السفارة حالة ميدانية مهمة ميدانية وليس مهمة علمية.
هل يكتشفها الإمام؟ يعني
بالتأكيد الله سبحانه وتعالى حينما يختار المعصوم لمعرفته بنفس المعصوم وبإمكانيات المعصوم أيضا يختار السفير، يختار وكيله، هذا كله من الله تعالى وليس شيء يتدخل به حتى الإمام. الله سبحانه وتعالى اختار هذا، اصطفاه عن طريق الإمام عليه السلام.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد، الأخ نجاح من نجف يقول: بعد خراب الحجاز كم الفترة للظهور؟ يعني هذا سؤال من ناحية توقيتية.
طبعا خراب الحجاز إذا تحقق يعني هو بالتأكيد أنه ليس هناك خراب يعني إشارة لخراب الحجاز. يعني أعتقد أن الأخ السائل يريد أن يشير إلى اختلاف حكام الحجاز فيما بينهم. نعم. لعله أراد أن يشير إلى هذا
الصراع
فيما بينهم. ولذلك قلنا أن موت عبد الله يشير إلى هذا الصراع. لا بد أن يتحقق هذا الصراع فيما بينهم والقتل فيما بينهم. إذا تحقق هذا القتل فالمقصود من عبد الله هو هذا عبد الله. أما إذا لم يتحقق هذا لعله عبد الله آخر. كم الفترة بين يعني الخلاف بين حكام الحجاز وبين ظهور الإمام عليه السلام لم تحدد الروايات ذلك، لكنه من مقدمات حركة الإمام وظهور الإمام عليه السلام هو الاختلاف بين حكام الحجاز.
أحسنتم. سمعت السيد يعني أقفز من هذا سؤال أيضا هنا الأخ بشار من ميسان حول نفس المضمون في قول الإمام الصادق حول مقتل عبد الله في هذا الأمر يعني نعم. الإشارة.
نعم أشرنا هو نفس هذا لما قلت هو إجابة
لهذا السؤال الأخ بشار. نعم أحسنتم. الأخ حسين من بابل يسأل هناك من يشكل يقول في مسألة الصيحة بأنها لا تكون من جبرائيل سلام الله عليه وإنما تكون من قبل الفضائيات والأقمار الاصطناعية.
ما هو دليله؟ ما هو دليله؟ يعني هل نستبعد أن جبرائيل عليه السلام أن ينادي بين الأرض والسماء بصيحة أو بالنداء؟
وكل الناس بلغتهم سمعت السيد
كل الناس بلغتهم كل الكل يسمع والكل يفهم الكل يسمع والكل يفهم. الفضائيات لا تؤدي هذا الغرض يعني لا تحقق هذا الغرض.
هل هناك صيحتان يعني صيحة في
نعم نعم هناك صيحتان على التفصيل الذي فصلناه. هناك صيحة في أول النهار وهي صيحة جبرائيل عليه السلام وهناك صيحة أخرى في آخر النهار وهي صيحة الشيطان. هسه إذا أردنا أن نقول أن صيحة جبرائيل هي يعني الفضائيات فضائيات الحق فضائيات الداعمة للحق هي التي تدعم صيحة جبرائيل. الفضائيات المهرجة اليوم هي الفضائيات الداعمة لصيحة إبليس أكيد أكيد. فلذلك نقول أن الإعلام يعني لا يمكن أن نسلط هذه الحادثة على أنها هي مسألة إعلامية فضائية تتكفلها الفضائيات، إنما هو أمر إلهي ومعجزة إلهية. نعم.
سنتم. سمحت السيد الأخ أبو مجتبى من الديوان يسأل هل هناك ظهورين ظهوران للإمام عجل الله فرجه وكم الفترة بين هذا الظهور وهذا الظهور وصفات كل ظهور عن الآخر؟
طبعا أشرنا إلى ذلك فيما قبل. فيما سبق أشرنا إلى مسألة أن الظهور هناك ظهور أولي كما قلنا أو ظهور خفي كما عبر عنه الأخ السائل، وهذا الظهور الأولي هو ظهور لترتيب وضع الإمام يعني ترتيب أصحاب الإمام. الإمام عليه السلام يدعو أصحابه لذلك يصلح أمره في ليلة يصلح أمره يعني بإمكان الإمام عليه السلام أن ينصلح تنصلح كل أموره في ليلة واحدة. نعم. يعني إشارة إلى إرادة الله تعالى في وترتيب إرادة الله تعالى في أمر الإمام عليه السلام أن الله تعالى هو الذي يتكفل أمر الإمام مو بالوسائل الطبيعية كما يظن البعض أن الله تعالى يصلح أمره في ليلة
نعم.
يعني ليس على ذلك ليس على الله بعزيز. هذا هو الظهور الخفي في المدينة فيرتب أصحابه، ثم بعد ذلك إذا عرف السفياني هذا يتحرك ويتوجه، وهناك محاولات من قبل بعض يعني الدول وبعض يعني المجاميع وكذا تلاحق يعني مخابرات هذه الدول تلاحق الإمام عليه السلام فيختفي، وهذه يعني مقتضيات الغيبة
مقتضى إقامة الدولة
مقتضى إقامة يعني بداية الثورة لابد أن تكون هناك احتياطات أمنية وبدايات ويعني بدايات لحفظ هذه الثورة ولنجاح هذه الثورة
بالنواميس الطبيعية
بالتأكيد. لذلك الإمام عليه السلام يختفي يعني أيام قلائل حتى يعني يدعو قواعده وأنصاره، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مكة ليعلن. فإذا أعلن من مكة بيانه العام بعد ذلك تبدأ ثورته وحركته المباركة إن شاء الله.
سمحت السيد هنا أسئلة يعني ربما حقيقة تصف في مصب واحد من بعض السادة المشاهدين، مثلا أبو علي الأخ الكريم وأيضا الأخ أبو حمزة. سمحت السيد هذه أسئلة عن الوضع الراهن في العراق، هل يعني ما يشير في هذه الأحداث من يعني الأحزاب والحكومة وتأثيرها في تمهيد الظهور، هل هذا الجيش وهذه القوة الآن الجيش الحشد الشعبي وهذه القوة وفصائل المقاومة تمثل جانبا من جوانب تمهيد للظهور المبارك؟
طبعا طبعا أنا أقول وأشير إلى أن حركة المجاهدين حركة الحشد الشعبي هو اختبار حقيقة هو اختبار، يعني حينما كان الناس يشككون بإمكانية وجود قوة ممكن أن تساند الإمام في يوم ما أو لا، فهذا التساؤل دائما يطرح، هل نحن لازلنا يعني قادرون على أن نستجيب لدعوة الإمام أم لا؟ وهذا السبب طبعا هذا التشكيك يأتي من ظروف ومن عوامل عدة، عوامل هذه عوامل نفسية وعوامل ثقافية وعوامل اقتصادية وعوامل سياسية وغيرها، وكل هذه العوامل اجتمعت من أجل وجود هزيمة نفسية في نفوس الناس، لذلك كثير من الناس يستبعد أن الإمام عليه السلام إذا ظهر سيستجيب له بعض من المؤمنين، وكان هذا يعني الهاجس موجود إلى حد يعني دخول هؤلاء العصابات الإجرامية التكفيرية إلى العراق، لذلك أقول كل شيء فيه من المنافع ما لا تحصى، أقول أن أطروحة أهل البيت عليهم السلام دائما تحول حالة المحنة والمصائب، ودائما أكرر هذا، دائما تحول حالة المحن إلى حالة انتصار، هذا دأب أهل البيت عليهم السلام ودأب شيعتهم كذلك، من أراد أن يسير على خط أهل البيت عليهم السلام دائما المحنة عنده النصر وليس هزيمة، عند غيرهم هزيمة، المحنة دائما هزيمة عند غيرهم، لكن المحنة عند شيعة أهل البيت هي حالة من النصر. لذلك نجد أن حينما دخل داعش وبدأ الحشد الشعبي وجد الناس اكتشفوا قابليتهم لم يعرفوها، اكتشفوها عند هذه المحنة أنهم قادرون عقائديا قادرون على أن يستجيبوا لنداء مرجعية رشيدة يعني حثت أتباعها على أن يدافعوا عن حرمات العراق وعن أرض العراق وعن المواطنة الحقيقية. لذلك نجد أن هذا الحشد بحمد الله تعالى توجه بكل، يعني اليوم هو حلال المشاكل، يعني الحشد الشعبي هو حلال المشاكل، العالم الآن ينظر إلى هذه العينة، هذه عينة أبهرت العالم كله، أبهرت العالم بهذا الاندفاع وبهذا الترتيب وبهذا النسق، هذا هو النسق العقائدي الذي ادخره الإمام الحجة عبد الله رجل الشريف وقدمه للأجيال ليمهد لظهوره. الآن الحشد الشعبي اكتشف بالنفسية بل المؤمنون بل شيعة العراق وكل شيعة العالم، الآن شيعة العالم كلهم هم ينتظرون الإشارة من المرجعية، إذا قالت المرجعية ادخلوا إلى العراق لتنصروا أخوانكم في الحشد الشعبي كلهم مهيئون، وأنا عندي هذه أدلة، يعني عندي حسابات وأرقام على أن شيعة العالم في ليس في الدول العربية وحدها، في كل لا أريد أن أذكر البلدان كلهم ينتظرون نداء المرجعية، كلهم ينتظرون لأن نداء المرجعية ليس موجه إلى عينة دون أخرى، لكنه المرجعية المباركة قالت في الوجوب الكفائي. لذلك اكتشف الناس اليوم بأن هناك إمكانية لنصرة الإمام عليه السلام وأن الطرق مهيئة للإمام عجل الله فرجه الشريف، ولعل هذا سيمهد وسيعجل وسيعيد إن شاء الله الثقة بنفوسنا إن شاء الله تعالى بهذه
أحسنتم سمحت السيد، والنصر إن شاء الله للعراق وللجيش وللحشد الشعبي، جزاكم الله خير سيدنا، شكرا لكم.
شكرا
يعني وقتنا جدا جدا تجاوز، لكن مع ذلك نقول لسادة المشاهدين شكرا لكم على حسن المشاهدة، وندعو الله أن يعجل بفرج إمام زماننا، نلقاكم في الأسبوع القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.